بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه صلاة تامة دائمة متصلة لا انقطاع لها ولا انقضاء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة نعيش مع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقد طال بنا الحديث مع الاسم الأول لفظ الجلالة الله، لكن بعض الحديث حين يطول يكون مملولا، والحديث عن الله تبارك وتعالى حديث لذيذ. يقول الأول: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الحديث عن الله تبارك وتعالى حديث لذيذ، لأنه يلامس شغاف القلب ويلامس الروح. الله، يا أعذب الكلمات في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. تعرفنا على لفظ الجلالة الله على الاشتقاق، تعرفنا كذلك على ما يجب لله تبارك وتعالى من التوحيد إلى آخره، وانتهى بنا المقام إلى الأذكار التي ارتبطت بلفظ الجلالة وباسم الله الله. مر معنا البسملة لكثرة ما تتكرر على الألسنة، ومر معنا أيضا شهادة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. ومن الأذكار المربوطة بلفظ الجلالة أو باسم الله تبارك وتعالى العظيم الله أذكار التسبيح والتحميد والتكبير: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله مرت معنا، والله أكبر. وتلاحظون أن هذه الألفاظ اقترنت من بين سائر الأسماء الحسنى بلفظ الجلالة الله، لذلك حسن ونحن نتحدث عن معاني هذا الاسم أن نقف عند هذه الأذكار ومعانيها، ومتى تقال ولماذا تقال، وما هو الفضل المترتب على قولها. فنحن اليوم مع ذكر التسبيح، سبحان الله. وما معنى سبحان الله؟ ها؟ أنزه الله تبارك وتعالى، يعني العبد حين يقول سبحان الله كأنه يقول أنفي عن الله تبارك وتعالى النقائص كلها صغيرها وكبيرها. وحين ينفي العبد عن الله تبارك وتعالى النقائص فإن هذا ليس بكاف في تعظيم المولى. إذن التسبيح معنى أرفع من مجرد تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص، لأنك حين تنزه إنسانا عن المعائب مثلا فإن هذا لا يقتضي أن يكون مدحا، وإنما متى يكون مدحا؟ حين تنزهه عن العيب وتصفه بالجميل أو بالحسن. فالمولى سبحانه وتعالى، وهذه هي سنة الكتاب العزيز، حين ينزه جل وعلا عن نقص من النقائص فإنه في ذات السياق يكون قد أثبت لله تبارك وتعالى كمال الضد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكمال حياته وقيوميته نفى عن نفسه جل وعلا ماذا؟ أضدادها التي هي السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب ما هو؟ التعب. إذن لما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه الخلق، وهذا يدل على كمال القوة، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى التعب. إذن سبحان الله معناها أنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص مع إثباتي له الكمالات كلها. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حذيفة صلاته ذات مرة في جوف الليل خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ضمن ما ذكر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تنزيه لله تعالى ها سبح. لماذا؟ لأنه يناسب التنزيه، تنزيه الله عن النقائص. وفي حديث آخر قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أي فجدير أن يستجاب لكم. وهذا التسبيح المقترن بلفظ الجلالة سبحان الله، التسبيح بالعموم، ورد لله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، ولأهميته فإنه قد ورد في القرآن الكريم في نحو 90 موضعا. الكثرة دليل ماذا؟ دليل العناية والاهتمام. الكثرة دليل العناية والاهتمام، والشيء بالشيء يذكر. الله سبحانه وتعالى طلب من العباد أداء العبادات، ولكنه في عبادة واحدة طلب الإكثار، الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا الإكثار دليل العناية بهذه العبادة. ولأهمية التسبيح في حياة المؤمن كان من وظائف بعث الرسل تعليم الناس التنزيه والتسبيح. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والله عز وجل لعنايته بهذا التنزيه افتتح الله سبحانه وتعالى به سورا تسمى عند أهل القرآن بالمسبحات، وختم به سورا أيضا، فجاء في سياقات متعددة، جاء بصيغة الماضي وبصيغة المضارع وبصيغة الأمر، وجاء أيضا بالمصدر. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا بصيغة الماضي. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات، هذا بصيغة المضارع. وقال الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، هذا بصيغة الأمر. وقال الله تبارك وتعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا مصدر. وهذا التنويع أيضا دليل على العناية والاهتمام. والتسبيح أيها السادة هو شأن أهل السماوات والأرض، يشتغل به أهل السماوات والأرض، الشجر، الحجر، المدر، الأفلاك، الناطق، الصامت، كلهم يسبح الله تبارك وتعالى. الملائكة تسبح الله، نعم. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن حين يشتغل لسانك بالتسبيح لا يفتر عن التسبيح، فإنك تصطف مع من؟ مع الملائكة. والاصطفاف مع الملائكة مطلب شرعي، ولو لم يكن كذلك لما صدر به الله تبارك وتعالى آيات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من باب التحضيض، من باب الترغيب والتحفيز، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي يا أيها المؤمنون تشبهوا بالله وبالملائكة وكونوا مع هذا الفريق الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على أنه اشتغال أهل السماوات والأرض قول الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقط هناك عنصران في الكون هما اللذان شذا عن هذا النغم وعن هذا النشيد وعن هذا الفريق المشتغل بالتسبيح، من هم؟ الكفار يعني من بني آدم ومين؟ والشياطين. وإن شئت حتى توافق نص الحديث النبوي فقل الشيطان وأغبياء بني آدم. إذن كأن الذي ينصرف عن التسبيح ويغفل عنه يستحق أن يوصف بالغباء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تستقل الشمس فيبقى شيء، يعني ما تطلع الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح بحمده إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم. إذن من أراد أن يرفع عن نفسه صفة الغباء فإنه ينبغي له أن يكثر من التسبيح. والتسبيح لعظمته كما أسلفت لكم أرسل الله عز وجل الرسل لتدل عليه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والملائكة سبحت الله تبارك وتعالى عند خلق آدم، دليل ذلك في كتاب الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. إذن هي وظيفة الملائكة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وهناك جملة من الملائكة هم المكلفون بحمل العرش، هؤلاء أيضا من وظائفهم التسبيح. بالمناسبة هنا قضية مهمة ينبغي التنبيه والتنبه لها. لما نقول أن هناك ملائكة حملت العرش، هذا لا يعني أن الله تعالى بحاجتهم، ولكن هي ضمن وظائف هؤلاء الملائكة. نعم، قال الله تعالى عن حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهناك مظاهر في الكون تسبح الله تعالى، مثل الرعد. قال الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم إن التسبيح علامة على الإيمان. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والتسبيح أيها السادة هو قرين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلهج الدعاة دائما التسبيح مع جملة الذكر. ماذا قال الله تعالى في شأن موسى لما طلب من الله المدد بأن يبعث أخاه هارون نبيا؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والله تعالى يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون. وهذا يكون في مجال إيش؟ في مجال الدعوة. الدعوة تحتاج إلى الصبر، سواء كانت دعوة عامة أو دعوة خاصة. الدعوة الخاصة حين تأمر زوجتك وبنيك، لا تعتقد أن الكل سيطيع. قال الله تعالى في الدعوة الخاصة في شأن خاص، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فزاد الدعوة والدعاء دائما الصبر. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال بعض العارفين: والتسبيح سبيل إلى الرضا. إذا وجدت مهموما أو مغموما أو من ضاقت عليه حياته فأرشده إلى كثرة التسبيح، فإنه ينتقل من حالة عدم الرضا إلى حالة الرضا والتوافق النفسي. والتسبيح أيضا قرين الصبر. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. التسبيح كما ذكرت أنه من أسباب الرضا أيضا من أسباب علاج ضيق الصدر. أكثر ما يشتكي الناس منه اليوم الهم والغم نتيجة العواصف التي تعصف بهم من الديون التي تكالبت على الناس والالتزامات التي أرهقت بها كواهل الناس. تسبيح علاج ضيق الصدر. قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العقوبات تستدفع بالتسبيح. عقوبات تستدفع بالتسبيح. برهان ذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والتسبيح أيها السادة هو الشكران الأعظم لنعمة الفتح والنصر. قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حتى أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة كان يجعل هذا التسبيح في ركوعه فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن هنا أي يطبقه فعلا. نعم يوقعه فعلا. فالتسبيح إذن شكران لله تبارك وتعالى على نعمة النصر والفتح. من أولى الناس به هذين اليومين؟ أهل الشام. أهل الشام الذين خلصهم الله من طاغية العصر صانع الكبتاغون رامي البراميل المتفجرة. الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى جميعا وعافانا. أعظم عبادة وضعها الله في الأرض ما هي؟ الصلاة. قل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصلاة خير موضوع أو خير موضوع يعني خير عبادة وضعت للناس. وهذه الصلاة تستفتح بتسبيح الله وحمده. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي حديث آخر عن جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا ما تفتتح به الصلاة. ثم ينقطع التسبيح؟ لا، وإنما يكون التسبيح في أول الصلاة وفي وسط الصلاة وفي ختم الصلاة أو في آخر الصلاة. أول الصلاة كما سمعتم في الاستفتاح، وفي وسط الصلاة في ركوعها، وفي انخفاض العبد إذا سجد. فالتسبيح هو ذكر الركوع والسجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب بأن تقولوا سبحان ربي العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. والتسبيح أيضا هو ذكر العبد عند قيامه في جوف الليل. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يقول سبحان الله رب العالمين إذا هوى ويقول سبحان الله وبحمده أيضا إذا هوى. من راوي الحديث؟ ربيعة ابن كعب الأسلمي. مر عليكم هذا الاسم؟ في أسماء ينبغي أن تكون محفورة في الذاكرة. هذا ربيعة هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة. فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك يا رسول الله. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حين سئلت عن أي شيء كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من الليل إذا هب من الليل، قالت للسائل يعني قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد الله عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وقال سبحان الملك القدوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. في سنن مهجورة تمر علينا ينبغي لنا أن نحييها ولو مرة في العمر، من باب الاستمتاع بإحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الله تعالى إذ يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به يفتح الله له أسباب الهدايات. والتسبيح ينبغي أن يعلم أنه ليس مجرد نطق اللسان، وإنما مع نطق اللسان هو اعتقاد الجنان القلب، يعني مع تنزيهنا لله تبارك وتعالى بألسنتنا ينبغي لنا أن نعتقد في قلوبنا تنزيه الله جل وعلا. وهذا يحمل على ماذا؟ على التعظيم، والتعظيم عمل قلبي، وهذا التعظيم الذي يقوم بالقلب هذا يحرق السيئات حرق، يمحو السيئات محو، لأن عبادات العبد لله تبارك وتعالى القلبية أهم وأعظم وأجل من العبادات اللسانية وعبادات الجوارح. اللسان والجوارح إنما هو ماذا؟ ترجمة فقط لما يقوم بالقلب. لذلك في الحديث المتكلم عنه الرجل الذي كان يتحرك في صلاته يقول: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن العمدة هو هذا القلب، محل نظر المولى سبحانه وتعالى. لذلك نجد العناية بالعبادات القلبية عناية أكيدة وشديدة جدا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أرأيتم لو أن إنسانا جاء بمئة من البدن ونحرها، وآخر جاء بشاة ونحرها، لكن قام بقلب هذا صاحب الشاة من التعظيم لله تبارك وتعالى ما لم يقل بقلب ذلك الغني الذي أنفق جزءا من ماله لا يكاد يذكر، لا شك أن هذه الشاة سبقت هؤلاء البدن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق ألف درهم. إما لأن هذا ينفق جل ثروته، درهم قد يكون هو كل ماله أو نصف ماله، وإما لما قام بقلبه، وهذا الآكد. نعم، إذن التسبيح يكون باللسان ويكون بالقلب وهو الأهم، ويكون أيضا بالجوارح. كيف يكون بالجوارح؟ ها؟ ليس فقط التسبيح اللي هو إشارة الأصابع، وإنما ما ذكرته قبل قليل الترجمة. سأقول لكم شيئا ترونه دائما، إخواننا في يعني القادمون من شبه القارة الهندية الحقيقة يقوم بقلوبهم الكثير من التعظيم الذي ربما نفقده نحن. هؤلاء كانوا يجالدوننا في المسجد الحرام، إذا رأوا من يتكئ على سارية من سواري المسجد الحرام مثلا ويمد بقدميه بحيث يكون باطن الرجل إلى الكعبة تقوم قيامة الواحد منهم، مع أن الإنسان لو فعل هذا لا ضير، لكن انظر مقام التعظيم الذي قام في قلوبهم. أحيانا هو تعظيم مبالغ فيه، يحملهم على أشياء لم ترد بها الشريعة، لكن انظر إلى هذا التعظيم. بعضهم لا يولي الكعبة ظهره، يظل يرجع القهقرة حتى يصل إلى الرواق العثماني، ثم إذا صار الفاصل بينه وبين الكعبة حجر أو سارية هناك يلتفت إلى الباب. أنا الآن هنا لا أقر هذا العمل، لكن أعظم التعظيم الذي قام في نفوس هؤلاء. ومن هذا التعظيم أن الواحد منهم لا يمكن أن يحمل المصحف إلا بكلتا يديه، هذا تعظيم نفقده حين يناول بعضنا بعضا المصحف كأنه يناول كتابا عاديا، مع أن حتى الكتب التي تحمل الحرف الكريم، إخواننا الأتراك إذا رأوا شيء مكتوب باللغة العربية يسمونه الحرف الكريم، لأن هذا الحرف كتب به كتاب الله عز وجل، فيعظمون كل اللغة لأنها كانت وسيلة للبلاغ عن الله تبارك وتعالى. الأمة محتاجة لأن تحيي هذا التعظيم. كنت أتحدث إلى أحد إخواننا وهو دكتور في جامعة الطيبة الأسبوع الماضي، وأنا أعرف أن هذا الرجل عنده من التعظيم لله ولرسوله الشيء الكثير، ومن جملة الشيء بالشيء يذكر، من جملة ما يعظم هو به الجناب النبوي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فيكون متكئا إلا اعتدل في جلسته. هذا التعظيم نحتاجه في وقت أصبح يعني الجيل فيه مستهترا لا يعرف حرمة هذه الأشياء. وهل له سند شرعي؟ طبعا له سند شرعي كبير جدا. الله عز وجل عظم بعض الأماكن وعظم بعض الشخوص وعظم بعض الشهور، اصطفى الله عز وجل من الملائكة رسلا ومن الناس، فليسوا كأحد الناس. هل يستوي عندك الصحابة والتابعون؟ مستحيل. الصحابة أنفسهم هل يستوي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بمن بعدهم من مسلمة الفتح؟ مستحيل. الله عز وجل يقول لا يستوون، مع ذلك أثبت في كل الخير والحسنى. فبالتالي بقدر ما يقوم في القلب من تنزيه الله تبارك وتعالى تجده يتعامل مع الأشياء المتعلقة بالله عز وجل. الإمام النووي في رياض الصالحين بوب بابا قال باب لا يقال مسيجد ولا مصيحف، يعني هذه الألفاظ لا تصغر. لماذا؟ لأنه بيت الله فاقترن بالله عز وجل. طيب، والمصحف كلام الله فبالتالي لا يصغر. مر معنا أن التصغير له أحد ثلاثة معاني، من يذكر؟ نعم، إما التقليل أو التحقير أو التحبيب. فيعني كلام الله لا يقلل ولا يحقر، طيب، والتحبيب هنا يكون بتفخيمه لا بتقليله. التحبيب هذا يكون للأطفال، يا أبا عمير ما فعل النغير، تقول للجارية جويرية وهكذا. إذن التسبيح قول واعتقاد وعمل، والمؤمن قد يسبح الله تبارك وتعالى تسبيحا مفردا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وقد يقرن هذا التسبيح بماذا؟ بحمد الله جل وعلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن قرنه بالتحميد فإن ذلك يجمع به تنزيه الله عن النقائص ووصفه بالكمالات، لأن الحمد هو مجمع الثناء على الله عز وجل. لذلك صدر الله عز وجل به الكتاب العزيز الحمد لله رب العالمين، وافتتح به سورا كثيرة. وقد يقرن المؤمن التسبيح بماذا؟ بالتهليل، كأن يقول سبحان الله أو لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون إلى آخره، كما في دعوة ذي النون فإنه قال لا إله إلا أنت سبحانك، فقرن التسبيح بالتهليل. وقرن التسبيح بالتهليل معناه تنزيه الله تبارك وتعالى من وجه وتوحيده من وجه آخر. وقد يقرن العبد التسبيح بالحمد والاستغفار، كما أخبر الله تعالى عن الملائكة عليهم السلام، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طيب لماذا لا يستغفرون لأنفسهم؟ ها؟ لا فقط لأنهم لا يذنبون، ها؟ لأنهم ليسوا مكلفين، لا يجري عليهم قلم التكليف، الملائكة موظفون. لذلك حتى في مسألة تدور بين أهل العلم، أيهم أفضل، الملائكة أم طائع بني آدم؟ ها؟ قولا واحدا ولا عندكم قولين؟ يعني أنت تريد أن تقارن نفسك بمن يذكر الله لا يفتر ويسبح الله لا يفتر؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن إسرافيل قال منذ أن أمره الله عز وجل وقد التقم القرن ولم تطرف عينه ينظر قبالة العرش، ما طرفت عينه، يخشى أن يأتي الأمر وعينه طارفة. تريد تقارن نفسك بهؤلاء؟ نعم تقارن، ولك الفخر لأن الله اصطفاك، مو لأنك والله بحريني ولا خليجي ولا تجري في عروقك الدماء، لا لا، لأن الله اصطفاك، الله كرمك، الله عز وجل اصطفانا وكرمنا، لكنه تشريف يحمل الكثير من التكليف، تشريف يحمل الكثير من التكليف. لذلك في عرض الأمانة قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه العوالم الكبيرة خشيت وأشفقت وارتعدت، وجاء هذا الإنسان طرزان وحملها الإنسان. طيب لماذا ذيل الله الآيات؟ إنه كان ظلوما جهولا، لولا جهله ما حمل هذه الأمانة، ولولا ظلمه لنفسه ما حمل هذه الأمانة بل لفر منها. لذلك هذه أمانة جرت علينا وانتهى الموضوع. إذا حملت الأمانات اللي ما زال عندك استطاعة أن تحملها أو لا تحملها ما دمت في 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 موجة الخيار، إياك أن تتحمل أمانة. أيام المجلس البلدي والانتخابات أحد الإخوة من المصلين يقول إيش رأيك ترشح نفسك؟ قلت تريد أن يسألني الله عز وجل عن أهل الدائرة كلهم؟ في عاقل يصمد لهكذا أمانة؟ لو افترضنا أن أهل الدائرة فقط 10,000 أو 5,000 أنت مسؤول عنهم، رشحت نفسك أنت مسؤول، الموضوع ليس جواز خاص وراتب وأنا سعادة النائب لا لا لا، الموضوع أمانة ستسأل عنهم. لابد أن تفكر كما كان عمر رضي الله عنه يفكر. عمر من رهافة حسه وصل إلى ما هو أبعد من الناس، قال إني خشيت أن تعثر بغلة بالعراق على شط الفرات فيسألني الله تعالى لما لم تمهد لها الطريق. في أحد عنده هذه الحساسية يروح يفتح صدره ويقول أعطوني جواز خاص وراتب وسعادة النائب جاء وسعادة المستشار دخل؟ مستحيل، إلا أن يكون ظالما أو جهولا. هل معنى هذا خلاص يعني نخلي هذه الوظائف؟ لا، من يجد من نفسه الأمانة ويسعى ويسهر الليل والنهار ويحاول ويسدد ويقارب الله يفتح عليه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة، ولما نقول أحد الصحابة يعني جبل من جبال الإيمان، يعني أصله ثابت وفرعه في السماء، من هذا الصحابي؟ أبو ذر. قال يا أبا ذر، أبو ذر بيرشح نفسه للمجلس، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. أنا أسألكم إذا كان أبو ذر ضعيف، أنا وأنت خفيف ظريف كل ما ينتهي بالياء والفاء رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إنسان إذا تصدى لهذه المسؤوليات ينبغي له أن يستحضر عظم الأمانة. أنا أقول دائما لإخواني وأحبابي عساك تجاوب إذا سألك الله عن الأربعة والخمسة اللي عندك في البيت. بعضنا عنده 4 أبناء 5 أبناء، ستسأل عن كل شيء فيه، دراسته، أدبه، ألفاظه، لبسه، تربيته، هل قرأ ورده، أيقظته للصلاة أم تركته، يؤدي يغتسل من الجنابة، بنتك هل تعلمت ما يتعلق بالدماء الطبيعية، تتاركها للمدرسة، المدرسة ستعلمها أحكام الحيض والنفاس يقول أحمد بن حنبل رابع أربعة في المذاهب، يقول مكثت في أحكام الدماء 7 سنوات. هذا الذي يحفظ 1,000 حديث عن رسول الله في فقه الدماء الطبيعية مكث 7 سنوات. يجيك واحد اليوم يقرأ ملخص ولا يا حبيب، هناك ما يسمى بالمتحيرة، هذه ما لها عادة. طيب، وفي واحدة لا والله دورتها منضبطة، بناتنا اليوم البنت تبلغ عند السن 9 مع الهرمونات والدجاج المهرمن وجبنا قلاص، تبلغ مبكرا، هل علمت هذا؟ ستسأل أنت، والله هذه مسؤولية أمها، أنت أيضا مسؤول عنها وعن أمها. الأربع الخمسة اللي عندك في البيت، يعني هذا المسكين إذا راحت المدرسة وما اشترى ذاك اليوم نسيت تعطيها المصروف، أنت مسؤول عن جوعها، تريد تتحمل مسؤولية دائرة كاملة أو مدينة أو دولة؟ موضوع خطير جدا، يمكن يعني أطلنا في هذا لكن ينبغي الحديث عنه. طيب، إذن التسبيح قد يقرن بالتهليل أو بالتحميد أو بالتكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالتسبيح، قال الله تبارك وتعالى له: فسبح بحمد ربك واستغفره، وقال الله تبارك وتعالى له: سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح أيها السادة هو أحب الكلام إلى من؟ إلى الله تعالى. قل النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4: لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. طيب، إذا عرفت أنا وأنت أن هذا أحب الكلام إلى الله، أحب ما يقع منك في سمع الله تبارك وتعالى هذه الكلمات: أسأل نفسي وإياك، لماذا تبقي شفتيك مطبقتين؟ سبح يا أخي، استكثر. اليوم ليس بالبعيد التقيت بأحد التجار في مكتب التوثيق، فأسأله يعني عن أعماله، فقال: عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، وأشتغل بالأسهم، شغال بالتصنيع وبالتجارة. يعني نحن في الدنيا لا نكتفي من باب واحد، وإنما نأتي من أبوابها 80، ما بقول 8. ومثل هذه التجارة مع الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله 4، تجد الواحد منا يذكر قليلا وينسى كثيرا. طيب، ومن أحب الكلام إلى الله زيادة على هذه الأحبية ما ختم به الإمام البخاري صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي نحفظه جميعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هل قصصت عليكم قصة الرجل الذي كان يسمى كلمتان؟ أعيدها عليكم. هذا رجل شايب لا يعرف من الأحاديث إلا هذا الحديث، فحافظ هذا الحديث وأصبح يحدث به كل قائم وقاعد، حتى يعني كأنه كان مراسل أو كذا، حتى عرف في الناس كلمتان، كلمتان جاء كلمة، وين كلمتان؟ من كثر ما يقول للناس هذا الحديث. بقي حياته كلها يذكر الناس: يا أخي تعال، كل ما مسك واحد قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. الله، هذا نظر الله وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى. فمرض هذا الرجل مرضا شديدا ودخل في غيبوبة، بقي في المستشفى أياما مغمى عليه، ثم سبحان الله أراد الله له أن يفيق، هذا اللي يسموها إيش؟ صحوة الموت، ما قبل الموت. فاستيقظ وإذا بالطبيب على رأسه، أول شيء تذكره أمسك بيد الطبيب، قال: يا دكتور لا تنسى، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ثم لم يكمل ولفظ أنفاسه الأخيرة ومات على هذا الحديث. سبحان الله، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء جوزي عليه. وهذه الكلمات كما أنها أحب إلى الله فهي أيضا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا التسبيح كان لسانه لا يفتر عن الذكر لا سيما التسبيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كما نقل لنا أم المؤمنين عائشة ألصق الناس به. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أنزل الله تعالى عليه إذا جاء نصر الله والفتح قالت كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر منها إذا دخل المنزل. روى لنا ذلك ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكنت في حاجته فما أزال، يعني يقول حتى إذا جاء الليل ويعني قبل أن أنصرف يقول أبقى حتى أنتظر لعله يخطر لنبي الله حاجة، فيقول أنتظر عند الباب فإذا بي أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، قال حتى أمل أنا فأرجع، يعني أذهب إلى حاجتي. وسبحان الله، يعني من يوفق للذكر والتسبيح تحديدا يصبح هذا الذكر سهلا على لسانه ويجري على لسانه. حقيقة أنا من الناس الذين أدركت شخصا لا يكاد يفتر عن ذكر الله، يعني مستول عليه التسبيح قائما وقاعدا وحتى في أثناء الكلام. من تتوقعون؟ من أعلام الأمة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، بل يقرأ عليه أحيانا القارئ، يعني يقرأ عليه المتن حتى يشرح أثناء القراءة وأثناء طرح السؤال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ويقول أحد المشايخ يقول أكبر كلمة غليظة يمكن أن تسمعها من الشيخ عبد العزيز، يعني إذا جاوزت الأدب أو كان السؤال خطأ يقول سبح 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 ثم ينصرف. فالتسبيح لابد أن يستولي على اللسان، لابد أن يصبح قرين هذا اللسان. نعم، الملائكة ذكرها التسبيح عند دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، ماذا؟ يسبحون بحمد ربهم. والتسبيح هو أفضل الكلام كما مر، أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والتسبيح أطيب الكلام، عن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا أردت أن تتساقط ذنوبك وأن تتحات خطاياك وأن يغفر الله لك فإياك أن تعد التسبيح. وهنا في مناسبة بين التسبيح وبين حث الخطايا، وين المناسبة؟ ها، في مناسبة معنوية، كما أنك تنزه الله عن النقائص والعيوب ينزهك الله عن الذنوب. ها، كما تنزه الله تبارك وتعالى الرب جل وعلا شكور، يعني لن تفعل مثقال ذرة لله إلا كافأك الله عز وجل عليها بالأضعاف جزاء من ربك عطاء حساب، جزاء وفاق. هذه تقولها مع الكفار، يجزيهم على السيئة بالسيئة، أما مع المؤمنين فأقل درجات المضاعفة كم؟ 10. والسبعمائة ترى مثال، يعني دائما نقول الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. إياك أن تعتقد أن 700 هو هذا الحد الأعلى والحد الأدنى في التضعيف 10، لا لا، 700 مثال. والعرب أصلا إذا سبعت فإنما تريد التكثير ولا تريد تحديد العدد. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. يعني إحنا مثلا دارج في لغتنا يا أخي أنا مريت عليه 60 مرة ما لقيته، صلت عليه 60 مرة ما يرفع الخط. طيب للتكثير أكيد ما دقيت عليه 60 مرة، يمكن 6 مرات فقط. فالتكثير في لغة العرب يكون بالتسبيع. إذن هناك مناسبة بين التنزيه والتسبيح وبين أن يحث الله عز وجل عنك الخطايا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إذن من أراد الكفارات الماحيات فعليه بالتسبيح، وهن أيضا التسبيح مع التحميد وغيره يغفرن الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكفارة المجلس فيها تسبيح، يعني إذا كنت في مجلس فاختمه بالكفارة. قال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال حين يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ثم أتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. والتسبيح ذكرنا أنها الكلمات التي اصطفاها الله تبارك وتعالى، فهي خير الكلام، وهي التي اصطفاها للملائكة. والتسبيح فيها علو منزلة المسبح يوم القيامة. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال كما قال وزاد عليه. هذا يحملنا على إيش؟ على المنافسة. لذلك أبو هريرة كان يسبح في اليوم كم؟ 12,000 تسبيحة. أبو هريرة أبو الدرداء يقول: أسبح بمقدار ديته، بمقدار ديته، يعني يشتري نفسه من الله. والتسبيح من غراس الجنة. في حديث المعراج النبي عليه الصلاة والسلام التقى إبراهيم الخليل فقال: إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله. يعني ساهم، ضع سهما. اليوم إذا أعلم شركة كبيرة قيادية مثلا أن أسهمها 100 فلس تجد الواحد يجمع ما عنده ويشتري هذه الأسهم. اشتري أسهم في الجنة أكثر من غرسك، كأنك توطد لملكك هناك. التسبيح من غراس الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قال: قلت غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير من ذلك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. ترى يا جماعة، أبو الدحداح باع مزرعة كاملة بنخلة في الجنة. حصل شجار بين رجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحل القضية، قال: اعطه هذه النخلة بنخلة في الجنة، نخلة واحدة. فأبى الرجل. أبو الدحداح كان يسمع هذا الحوار، قال: تعال أنا عندي أكثر، أعطيك حائط كامل، مزرعة كاملة بنخلها وثمرها على هذه النخلة. قال: قبلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينها أن من اصطلح في هذه النخلة كانت له نخلة في الجنة. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة. طيب أنت اليوم مو مطلوب منك لا مزرعة، ولا مطلوب منك 100 فلس ولا 1,000 فلس، ولا مطلوب منك فقط سبحان الله والحمد، وأنت متكئ على أريكتك أو أنت تحتسي كوبا من القهوة. هذه موضة الأيام، هذه عند الشباب، أحتسي كوبا من القهوة. طيب في أهنأ حالاتك وأنت يعني راكب ماشي في الطيارة سبحان الله الحمد لله، تغرس في الجنة، تتخذ مساحات توطد لملكك هناك. التسبيح كذلك يفتح له أبواب السماء. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الذي يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال: رأيت أبواب السماء فتحت لذلك. لذلك اجعل هذا التسبيح بين يدي الدعاء حتى يفتح لسؤالك أبواب السماء. كذلك التسبيح سبب لاستجابة الدعاء وقبول الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. التسبيح من أبواب الصدقة، في حديث كل سلامة من الناس صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بكل تسبيحة صدقة، إلى آخر ما ورد في فضل التسبيح. وأرجو ألا ينتهي المجلس قبل أن أذكر لكم أن التسبيح يعدل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وربما تفوق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظن بالمال أن ينفقه، وخاف من العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. والتسبيح وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن كبر سنه وقلت أعماله الأخرى. في حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. يجي واحد يقول الآن ما في عتق، هذه أسباب العتق، تفضل. وهي أيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يعلمه كلاما. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتسبيح دوي يذكر بك في الملأ الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ بلى نحب. والتسبيح يكون بدلا لمن لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، فله أن يسبح. والتسبيح أيضا من المعقبات التي لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة إلى آخره. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المسبحين ومن الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يطوع ألسنتنا لذكره وأن يشغلنا بالثناء عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم جل ثناؤك وعظم سلطانك وتتابع خيرك، لا إله إلا أنت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك: أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ظاهر فوق كل شيء، أول قبل كل شيء، جل جلالك وعظم سلطانك، قصرت ألسنتنا عن أن تحصي آلاءك، فجل جلالك يا الله وعظم سلطانك، نستشفع بك عندك ونتوسل بك إليك يا الله يا الله يا الله، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت وعفوت وسامحت. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا. اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا وبدل سيئاتنا حسنات، واشمل بالعفو والمغفرة آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا، ومن علمنا ومن أحسن إلينا ومن سعى لنا ومن دعا لنا ومن ذكرنا بالخير يا الله. واشمل يا ربي بهذا الدعاء من أوصانا بالدعاء واستوصانا، ومن أحسن الظن فينا، والمسلمين والمسلمات أحيائهم والأموات. اللهم فرج الهم ونفس الكرب واقض الدين وفتح أبواب الرزق ويسر أسباب الغنى، نسألك من فضلك وجودك وإحسانك. أغنى الأغنياء أنت، وأكرم الأكرمين أنت، يمينك سحاء الليل والنهار، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، اللهم ابسط لنا موائد الخير والرزق، اللهم إنا نمد إليك يد الافتقار فمد إلينا يد الإكثار من خيرك وجودك وفضلك ومنك وإحسانك. اللهم اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وانقطاع آمالنا. جل ثناؤك يا الله، نسألك لدنيانا كما نسألك لآخرتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح بواطننا واجعلها خيرا من ظواهرنا، وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، وخذ بنواصينا إليك، ودلنا يا رب عليك، ثبتنا على الطريق المستقيم، وأقمنا على الصراط المستقيم. اللهم كلما ماد بنا السبيل أو انحرف بنا الطريق ردنا إليك خير مرد، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا القرآن واجعله سميرنا وأنيسنا وجليسنا ولذة أسماعنا وأبصارنا وراحة أرواحنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجمع عليه أفئدتنا وقلوبنا ونور به أبصارنا وبصائرنا. اللهم وانشره في بيوتنا ومجالسنا ومنتدياتنا وفي أعمالنا وسياراتنا، وأشغل به ألسنتنا ولذذ به أسماعنا. اللهم اجعله سميرنا في البكور والغدو والعشي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونية صالحة خالصة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم صم فرحتنا في الشام عن التكدير والتنغيص يا رب العالمين. اللهم صم لأهل الشام وحدتهم، واجمع عليهم كلمتهم، وأتم لهم نصرهم، وردهم أأمن مما كانوا يا أكرم الأكرمين. اللهم وأمن إخواننا في السودان، ورد المهجرين إلى بيوتهم وأوطانهم. اللهم واحم إخواننا في أرض الرباط، فرج همهم ونفس كربهم وأتم هدنتهم. اللهم انشر عليهم أمنك وأمانك وسلمك وسلامك، وأنزل عليهم بركات من السماء والأرض، وحنن عليهم يا رب العالمين. اللهم من أراد تهجير من أراضيهم، اللهم فأرنا مصرعه عاجلا غير آجل، واكف المؤمنين والمؤمنات شره وكيده يا رب العالمين. اللهم من أراد تهجيرهم فهجره من الدنيا إلى الآخرة. اللهم من أراد تهجيرهم من أراضيهم فهجره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ألا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت عمن فيه يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد وأسسه وصلى فيه ومد يد الخير إليه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.